بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. في نهاية المبدأ الثالث، المصنف قدس سره الشريف أشار إلى الدلالة التضمنية. الدلالة المطابقية، لو كان الدليل حجة فلا شك في أن دلالته المطابقية حجة. إذا كانت هناك دلالة تضمنية للدليل، يعني أن الدليل في الوقت الذي يدل على المعنى المطابق ككل، عليكم السلام، يدل على جزء المعنى، هذه الدلالة المطابقية أيضا حجة، عليكم السلام ورحمة الله. من أمثلة ذلك ما إذا دل الدليل على وجوب إكرام علماء هذه البلدة، ثم بعد ذلك، طبعا هذه وجوب إكرام علماء هذه البلدة، عددناهم وجدناهم 10 علماء، إذن هناك مدلول مطابقي لهذا الدليل، والمدلول المطابقي لهذا الدليل هو وجوب إكرام هؤلاء 10 أجمعهم بأجمعهم. هذا مدلول مطابقي، ودلالة الدليل عليه هي دلالة مطابقية، وهذه الدلالة المطابقية حج، ولا معنى لحجية الدليل إلا بحجية دلالته المطابقية. توجد دلالة أخرى في هذا الدليل، بل توجد 10 دلالات أخرى في هذا الدليل. الدلالة الأولى هي دلالة هذا الدليل على وجوب إكرام هذا العالم، على وجوب إكرام هذا العالم. دلالة الدليل على وجوب إكرام أحد هؤلاء العلماء هي دلالة تضمنية، ووجوب إكرام 9 من هؤلاء العلماء أيضا هي دلالة تضمنية، ووجوب إكرام 8 منهم هي دلالة تضمنية، ووجوب إكرام 1 منهم هي دلالة تضمنية. الدلالة المطابقية هي وجوب إكرام كلهم 10، وجوب إكرام 1 منهم أو 9 منهم هي دلالة تضمنية. حينئذ هذه الدلالة حجة، نعم هي حجة، من الواضح أنها حجة إذا ثبتت حجية الدلالة المطابقية، يعني إذا كان الدليل حجة ثبتت حجية دلالته التضمنية. وحينئذ لو سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية، هل يلزم سقوط الدلالة الالتزامية عن الحجية أو لا؟ ذهب المشهور إلى عدم السقوط. خلي أوضح، لو سقطت دلالة هذا الدليل على وجوب إكرام 10، الكل لا مواجب إكرام، الكل مواجب إكرام، هل هذا يعني أن الواحد لا يجب إكرامه أو لا؟ قالوا لا، وبنوا على ذلك مبحثا مهما. كيف؟ أنا أقول لك كيف. أكرم كل علماء هذه البلدة، إيش قد عددهم؟
10.
إذن أكو عموم، المدلول المطابقي فيه عموم، وجوب إكرام جميع العلماء الذين عددهم هو 10. حينئذ بعد ذلك إجاني استثناء، إجاني تخصيص من الشارع، قال أستثني من ذلك 3 منهم. إيش قد بقي؟ 7. طب فإذا سقطت دلالة الدليل المطابقية عن الحجية، يعني زالت حجية الدلالة العام، المولى كان أول ما صدر الدليل منه كان يقول أريد إكرام العشرة، راح العام بعد تبين ما يريد العشرة، راح العام، هل تبقى دلالة الدليل على وجوب إكرام السبعة على حجيتها لو لا؟ يعني ما بقي من العموم بعد التخصيص يبقى على حجيته لو تزول حجيته أيضا. هذا بحث مهم، هذا مرتبط ببحثنا، هذا مرتبط بهذا البحث. المشهور قالوا لا تزول حجيته، لا تزول حجيته، راحت الدلالة المطابقية على العموم، تبقى التضمنية قائمة، يبقى وجوب إكرام السبعة على حاله لا يزول وإن زالت دلالته المطابقية. سيدنا المصنف قدس سره الشريف يقول المشهور على عدم سقوط الدلالة التضمنية عن الحجية بسقوط الدلالة الالتزامية بسقوط الدلالة المطابقية عن الحجية. إذن المشهور قالوا الالتزامية والتضمنية تثبتان، تثبت حجيتهما بثبوت حجية المطابقية، فإذا زالت حجية المطابقية زالت حجية الالتزامية ولم تسقط حجية التضمنية. بل القاعدة العامة هكذا، لا لا ذاك، لا ذاك بعد يختلف. شلون يعني ذاك؟ إذا تبين لي أن الرواية مكذوبة على الإمام، يعني الدلالة المطابقية زالت من أصل، بل هذا تسقط بعد، لا مطابقية ولا التزامية ولا تضمنية من أصل بعد. ليش؟ لأنه إذا زالت المطابقية وجودا يزول ما تفرع عنها وجودا أي. لا كلامنا موهج، كلامنا لو انكشف لنا خطأ المدلول المطابق هكذا. أن الدليل الأول مدلول المطابق وجوب إكرام العشرة، بعدين إجى الإمام عليه السلام قال ترى ثلاثة فلان وفلان فلان دول خارجين ما يجب إكرامهم بسبب الفلاني. في هذه الحالة تبين لنا أن المدلول المطابقي مالتنا خاطئ أو تعارض مع دليل آخر وسقط مدلوله المطابقي، حينئذ هذه الدلالة التضمنية الدلالة المطابقية ما زالت موجودة، إذا موجودة فما تفرع عنها موجود، اللي راح حجيتها، إذا هي ما زالت موجودة هل تبقى حجية للدلالة التضمنية أو أنها تزول بزوال الحجية؟ تلاحظون فالدليل لابد أن يكون بنفسه موجود وقائم. بهذا المورد إذا تبين لنا أنه مكذوب موضوع على الإمام عليه السلام، بل الكل يزول، الكل يذهب، الكل يذهب. هذا العبارة مالت أمس المقتضبة، هذا السيد الشهيد رضوان الله عليه سوف يولي اهتماما بالدلالة التضمنية والظهور التضمني، لكن في مباحث الظهور إن شاء الله تعالى يأتي. العنوان الرابع في المبادئ العامة قيام الدليل المحرز، يعني الأمارة، مقام القطع. هذا الدليل يحتاج، هذا العنوان يحتاج إلى مقدمة، والمقدمة هي مقدمة عن أقسام القطع، فإن القطع ينقسم إلى قسمين: قطع طريقي وقطع موضوعي. المقصود بالقطع الطريقي ذلك القطع الذي لم يجعله الشارع تمام موضوع حكم شرعي ولا جزء موضوع حكم شرعي، هذا القطع يكون قطع طريق. أما القطع الذي أخذه الشارع في موضوع حكم شرعي، سواء كان القطع تمام الموضوع أو جزء الموضوع، فهو قطع موضوع. مثلا إذا قال الشارع لي الخمر حرام، في هذه القضية أكو حكم شرعي وهو الحرمة، وهناك موضوع للحكم الشرعي وهو الخمر. الشارع حكم بحرمة الخمر ولم يأخذ في هذا الموضوع شيء اسمه القطع أبدا، وبالتالي فإن هذا الحكم وهو الحرمة، هذا الحكم يصير فعليا ويولد ويتكون بمجرد أن يوجد في الخارج خمر، بمجرد أن يوجد ويصنع الخمر في الخارج صار هذا الموجود والمخلوق حراما. علم المكلف، قطع المكلف بذلك أو لم يقطع بذلك؟ وحينئذ قطع المكلف بالخمرية قطع بالموضوع، أو قطع المكلف بالحرمة وجعل الشارع الحرمة هذا قطع بالحكم، كلاهما قطع طريقي، لأن الشارع لم يأخذ هذا القطع في موضوع الحكم الشرعي، لم يشترط في فعلية هذا الحكم وجود مثل هذا القطع. هذا القطع لا دور له إلا أنه طريق إلى هذا الحكم، يعني لا دور له إلا تنجيز وتعذير الحكم الشرعي. فإذا كان القطع قطعا بحكم بموضوع حكم تكليفي كان هذا القطع منجز، وإذا كان هذا القطع قطعا بموضوع حكم إباحتي غير تنجيزي كان هذا الحكم معذب، قطع بعدم الوجوب أو عدم الحرمة، أو قطع بالاستحباب والكراهة والإباحة كان قطع معذب. إذن دور ووظيفة القطع الطريقي التنجيز والتعريف، لأنه يكشف عن الواقع، لأنه طريق للواقع، ولم يجعله المولى موضوعا في دائرة هذا الحكم أبدا. أصلا المولى شرع الحكم بقطع النظر عن القطع والعلم، هذا قطع طريقي. القسم الثاني هو القطع الموضوعي. القطع الموضوعي شاء الشارع أخذ هذا القطع في موضوع حكم معين، إذا قطعت باستحباب الأذان في الصلاة جاز لك نسبته إلى الشارع، أو جاز لك الإفتاء به. هنا يوجد حكم شرعي، الحكم الشرعي هو جواز النسبة، نسبة هذا الحكم وهو الاستحباب إلى الشارع، أو جواز هذا حكم آخر الإفتاء بالحكم باستحباب الأذى، هذا حكم شرعي. هذا الحكم الشرعي المولى جعل له موضوع، وموضوعه القطع باستحباب الأذى. متى يجوز لي أن أنسب استحباب الأذان للشارع؟ إذا قطعت بالاستحباب. متى يجوز لي أن أفتي باستحباب الأذان؟ إذا قطعته باستحباب.
هذا القطع سوف يكون مولدا لهذا الحكم، ولن يصير هذا الحكم فعليا إلا إذا حصل هذا القطع.
هذا القطع مو وظيفة التنجيز والتعليل
لحاظ جواز الإسناد وجواز الإثنان أبدا،
وظيفته التوليد الإيجاد.
لن يوجد حكم الحكم الشرعي بجواز الإسناد والإفتاء إلا إذا قطعت باستحباب الحكم،
باستحباب الأذان مثلا، عفوا باستحباب الأذان أو استحباب أو وجوب آخر. هذا قطع موضوعي، قطع موضوعي لأن الشارع عندما جعل هذا الحكم الشرعي جواز النسبة والإسناد وجواز الإفتاء، أخذ في موضوعه في الواقع وعند الجعل والتشريع، أخذ في موضوعه القطع. طبعا لاحظوا يا إخوان،
هنا يوجد عيف الإفتاء، شوف الإسناد والنسبة. إذا لاحظت الإسناد سيوجد لدي حكمان شرعية، الأول الاستحباب واستحباب الأذان، والثاني جواز الإسناد. القطع باستحباب الأذان هل هو قطع طريقي أم قطع موضوعي؟ شو تقولون؟
طريقي،
لأن الشارع حكم باستحباب الأذان كحكم شرعي، الأذان مستحب. عندما حكم الشارع باستحباب الأذان لم يقيد هذا الاستحباب ولم يأخذ في موضوعه القطع أبدا، ذاك حكم شرعي له دليله أن الأذان مستحب، هكذا كتب في اللوح المحفوظ الأذان مستحب. لا تجد أي إشارة للقطع من قريب أو بعيد، ولم يعلق استحباب الأذان على وجود قطع لكي يولد هذا الاستحباب أبدا. هذا الاستحباب يولد بمجرد دخول وقت الصلاة، بمجرد أن يدخل وقت الصلاة صار الأذان مستحبا، هكذا. أنت إذا قطعت باستحباب الأذان، هذا القطع وظيفته بالنسبة للاستحباب وظيفته ما هي وظيفة هذا القطع؟ هذا القطع معذب، لأن هذا القطع لو ظهر في يوم القيامة أن الأذان واجب، المولى ما يعاقب ولا يعاتب ولا يحاسب، لأن هذا القطع يحول بين المولى وبين الحساب. يقول له سيدي أنا كنت موجود، ينتهي التنجز في هذه الحالة. فإذا القطع بلحاظ استحباب الأذان هو قطع طريقي تماما، مثل حرمة الخمر. نعم، القطع باستحباب الأذان هذا الذي كان قطعا طريقيا لاستحباب الأذان، إذا لاحظناه لجواز الإسناد والنسبة للشارع سيكون قطعا موضوعيا، لأن الشارع يشترط في جواز إسناد استحباب الأذان للشارع يشترط القطع بذلك الاستحباب.
إذن سيدنا، شنو الفرق بينهم بين الحكم الواقع والظاهر؟
ما وصل هسه، لاحظوا أنتم مجرد دخالة القطوعات في الأحكام وعدم دخالتها، هسه راح يجي. هذا هو القطع الموضوعي، القطع الذي يأخذه الشارع في الواقع موضوعا للحكم الشرعي، يأخذه موضوعا للحكم الشرعي.
هنا أنا سويت لكم في الحقيقة هذا المثال الثاني، توفر على قطع طريقي وموضوعي، فإن القطع بالاستحباب استحباب الأذان هو طريقي بلحاظ استحباب الأذان، وهو موضوعي بلحاظ جواز الإسناد أو جواز الإفتاء. هذا القطع الموضوعي ينقسم أيضا إلى قسمين، فإن القطع الموضوعي ترى يؤخذ بما هو منجز ومعثر، وتارة يؤخذ بما هو كاشف تام. راح أبدل التسمية. إذا قلنا أخذ القطع بما هو منجز ومعذر، يا هو القطع المنجز والمعذر الطريقي، فنقدر هكذا نبدل تسمية بما هو منجز ومعذر يعني بما هو طريق. زين، بما هو كاشف تام يعني بما هو قطع صفتي. إذا القطع ترى المولى يأخذ في موضوع الحكم الشرعي القطع بما هو طريق إلى الواقع، بما هو حجة يعني بما هو منجز ومعذر، ودار يجعل القطع الذي هو مرتبة 100%، مرتبة الكاشفية التامة، يجعله هو الموضوع للواقع. إذا كان النحو الأول راح نسميه هذا القطع قطع موضوعي طريقي، إذا كان النحو الثاني راح نسميه القطع الموضوعي بما هو كاشف تام، أو قل الصفة، قل الصفة بهذا المصطلح. وكل واحد منهما هم ينقسم، فإنه تار يؤخذ بما هو تمام الموضوع، ومرة يؤخذ بما هو جزء الموضوع، مرة تمام الموضوع مرة جزء الموضوع. ما إلى دخل بحثنا هذا الآن، ما يحتاج
على بما هو منجز ومعذر
اللي راح يجي نظرا أجله إلى بحثنا. أمثلة هو الظاهر هكذا، هي فتوى أصولية هم يمكن تستفاد من كلماتهم. القطع الموضوعي ظاهره الأول لأنه بما هو طريق، عادة الطريق الظهور الأولي للقطع الذي يؤخذ في موضوع حكم شرعي يؤخذ بما هو منجز ومعذر، لا ممكن بما هو منجز ومعذر، بما هو حجة، يحتاج بما هو كاشف تام، بما هو قطع 100%، يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى إن شاء الله هنذكر. هذه هي المقدمة، هاي المقدمة مقدمة لبحثنا، هذا مو بحث، بحثنا أن الأمارة هل تقوم مقام القطع أو لا تقوم مقام القطع. هذا فيه بحثان، فتارة نبحث عن قيام الأمارة مقام القطع الطريق، يعني تؤدي دورة تنجز وتعذر، هذا البحث الأول. البحث الثاني نبحث عن قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، يعني تؤدي دوره، يعني تجعل إذا جاءت مع أن الشارع جعل الموضوع لهذا الحكم بجواز الإسناد والإفتاء هو القطع، عندما تأتي الأمارة هل يمكن أن تقوم مقام هذا القطع فتؤدي إلى جواز الإسناد والإفتاء؟ هل تقوم مقامه وتؤدي دوره وتنجز وظيفته أو لا؟ هذان بحثان. البحث الأول بحث عن قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، والبحث الثاني بحث عن قيام الأمارة مقام القطع الموضوع، هذان بحثان. البحث الأول قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، هذا البحث في الحقيقة يا إخوة فيه نقطتان، فيه مبحثان. البحث الأول، إحنا الآن راح ندخل في البحث الأول، قيام الدليل المحرز اللي هو محل بحثنا، قيام الأمارة مقام القطع الطريق، هذا البحث الأول. فيه نقطتان للبحث، النقطة الأولى إمكان ذلك وعدمه، النقطة الثانية إذا أثبتنا الإمكان ما هي الطريقة لتصوير ذلك، طريقة هذا القيام، ماذا ينبغي للمولى أن يفعل لكي
تقوم الأمارة مقام القطع الطريقي. إذن يوجد بحثان، بحث عن قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، وبحث عن قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. والبحث الأول فيه نقطتان: إمكان ذلك والآلية التي يتبعها المولى لكي تقوم الأمارة مقام القطع الطريقي. البحث الأول يقول عنه المصنف قدس سره أنه بحث نظر، والبحث الثاني أنه بحث عملي حقيقي تترتب عليه ثمرة. ليه سمى البحث الأول بحث نظري؟ لأنه أكو تسالم واتفاق على أنه إذا دل الدليل على حجية أمارة مما لا شك فيه أن هذه الأمارة تكون حجة، يعني منجزة ومعذرة، يعني تقوم مقام القطع الطريقي، لأن القطع الطريقي دوره التنجيز والتعذير. أصلا قيامها مقام القطع الطريقي هذا فرض كلامنا، لأنها حجة قطعا تقوم، أما لا تقوم يعني مو حجة. فإذن هناك تسالم واتفاق على ذلك، وإنما هذا بحث نظري. أولا هذا ممكن لو مو ممكن، فإذا كان هم ممكن ما هي الطريقة التي ينبغي أن يسلكها المشرع؟ أما البحث الثاني لا، بحث عملي وذا أثر وذا نتيجة، فإنه قد نقول بعدم قيام الأمارة مقام القطع الطريق الموضوعي، وقد نقول بقيامها مقام القطع الموضوعي. البحث الأول: هل تقوم الأمارة مقام القطع الطريقي أو لا تقوم؟ النقطة الأولى، طبعا هاتان النقطتان إنما احتجنا إلى بحثهما لوجود إشكالين. الإشكال الأول: قد يقال لا يمكن أن تقوم الأمارة مقام القطع الطريق. لماذا لا يمكن؟ لا يمكن لأن هذا يتنافى مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يستحيل أن تقوم الأمارة مقام القطع الطريق. قاعدة قبح العقاب بلا بيان ماذا تقول؟ تقول أنت بين أمره، إما تكون قاطع، إما عندك قاطع بالحكم، أو لا قطع لديك بالحكم. فإذا كان عندك قطع بالحكم، حكم مقطوع، حينئذ يقبح العقاب، عفوا، حينئذ لا قبح في العقاب، قطعت بالحكم ولم تمتثل، إذن لا قبح في العقاب، للمولى أن يعاقب كيف شاء. أما إذا لم يكن لديك قطع بالحكم، يعني لا بيان، حينئذ يقبح العقاب. الأمارة إذا قامت على حكم شرعي، حينئذ صيرتك قاطعا أو لم تصيرك قاطعا؟ لم تصيرك قاطعا حتى مع حجيتها، تبقى أنت غير قاطع بالحكم. إذا كنت غير قاطع بالحكم، أنت تدخل في المقطع الأول من القاعدة لو في المقطع الثاني؟ في المقطع الثاني، مع عدم القطع بالحكم يقبح العقاب. إذا يقبح العقاب يعني لا تنجيز، لا تنجيز ولا تعديل. لاحظ كيف؟ إذن حتى لو كانت الأمارة حجة فإن العقاب قبيح، لأنها لا تصيرك قاطعا بالحكم الذي أدت إليه الأمارة، وبالتالي يستحيل أن تقوم الأمارة مقام القطع الطريقي، يعني يستحيل جعل الحجية لها. هذا الإشكال يا إخوة نفس الإشكال الثالث من الإشكالات الثلاث التي ذكرها سيدنا المصنف على جعل الحكم الظاهري، نفس الإشكال الثالث. الإشكال الثالث كان عنوانه شبهة تنجز الواقع المشكوك، وهذه نفس الإشكال. هذا إشكال أدى، هذا الإشكال يريد منا أن نبحث النقطة الأولى.
إمكان وعدم إمكان ذلك. أكو إشكال آخر، حتى لو قلنا بإمكان ذلك، مع ذلك حينئذ ما هي الطريقة التي يستطيع الشارع أن يقيم الأمارة من خلالها مقام القطع الطريق؟ أكو إشكال؟ نعم، ستلاحظون خلاصة الإشكال أن المنجزية والمعذرية حكمان عقليان، الحجية حكم عقلي للقطع، أثر عقلي للقطع، مو أثر شرعي. فإذا كان أثر عقلي، الشارع ما يقدر يهبهما بالتشريع، الشارع يقدر يعطي الأثر الشرعي، ما يقدر يعطي أثر عقلي بما هو شارع. يريد يعطينا أثر عقلي يكون يسويني قاطع تكوينا فيتحصل الأثر العقلي. هذا الإشكال أدى إلى بحث النقطة تعالنا النقطة الأولى. بل يا شيخ،
هذا الكلام يتم إذا كان المراد من القاعدة البيان هو بيان القطعية.
نعم.
وإذا نريد من البيان بيان
الحجة،
بيان الظني.
بل لا، يعني لا بيان يعني لا حجة، هذان فهمان في القاعدة. الفهم الأول أنه يقبح العقاب بلا قطع، بلا بيان، يعني بلا بيان قطعي. والفهم الثاني أنه يقبح العقاب بلا حجة، يعني بلا بيان حجة، سواء كان قطعي أو ظني حجة. هذان قراءتان في القاعدة، ما تفرق إلا في المباني. حينئذ إذا أجتنا أمارة، هل تكون حاكمة أو تكون واردة، أو تكون على أي أساس تتعامل هذه الأمارة؟ ماذا تفعل مع هذه القاعدة؟ بل نعم، والأثر يختلف هنا، الثمرة تطلع هنا. حينئذ النقطة الأولى، اليوم نريد نأخذ النقطة الأولى قيام الأمارة مقام القطع الطريق. البحث الأول، النقطة الأولى، ذلك ممكن أو ليس بممكن؟ قد يقال ليس بممكن لأنه يتنافى مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذا ما قطع يقبح العقاب، يقبح العقاب يعني لا حجية، هذا معنى قبح العقاب، لا منجزية ولا معذرية. حينئذ السيد الشهيد رحمه الله يقول أقدر أجاوب عن هذا الاستشكال بأحد جوابين. الجواب الأول أقول أن هذا الإشكال يبتني على القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. زين، إذا أنكرنا هذه القاعدة التي يبني عليها المشهور، وقلنا أن كل تكليف صار محتمل عندك صار منجزا عليه، العقل هكذا يحكم، العقل يحكم بتنجز كل تكليف خرج من حيز القطع بالعدم إلى حيز الاحتمال، كل تكليف تحتمله حينئذ يكون منجزا عليك. التكليف الذي يخرج عن دائرة التنجيز ويدخل في دائرة التعذير هو التكليف المقطوع بعدمه، وإلا بمجرد أن يخرج التكليف من هذه الدائرة إلى دائرة الاحتمال صار تكليفا منجزا. حينئذ جعلوا هذه الحجية للأمارة وقيام الأمارة مقام القطع الطريقي في تنجيزه وتعذيره يكون على وفق القاعدة وموافقا للقاعدة، ولا ضير فيه، لا ضير فيه. كما أنك إذا قطعت بعدم التكليف يكون القطع معذرا عليه. إذا قامت الأمارة، إذا دل الدليل على حجية أمارة وقامت الأمارة على نفي التكليف، حينئذ تكون هذه الأمارة حجة، تكون هذه الأمارة معذرة. طبعا هنا راح يجي الكلام، كيف صارت الأمارة معذرة مع أننا نحتاج إلى قطع بعدم التكليف؟
نحتاج إلى قطع بعدم التكليف. سيدي الشهيد رحمه الله تقدم أنه يبني على مسلك حق الطاعة،
يقول كل احتمال ونجز، لكن يقيد يقول أساسا العقل إنما يحكم بالتنجيز ويقول إذا لم يتنازل الشارع عن حقه. وفي المقام الشارع تنازل عن الحق، وهذه الطريقة يثبت بها قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في تعديله بهذه الطريقة، لأن هذا البيان الأول لصالح التنجيز التعديل بهذا البيان اللي ذكرته. خب هذا الجواب الأول، لكن هذا الجواب جواب مبنى على مبنى سيد الشهيد رحمه الله. أما على مبنى المشهور ماذا نفعل؟ يأتي الجواب الثاني. الجواب الثاني، حتى لو سلمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، حتى مع ذلك من الممكن أن تقوم الأمارة مقام القطع الطريق. على أي أساس؟ على أساس تعال معي، هذه القاعدة من البداية لا تشمل الأحكام التي قامت الأمارة عليها، لكن الأمارة حج من البداية. كيف يعني من البداية؟ لاحظ يا أخي، الآن عندنا إحنا مرة تقطع بالحكم فلا قبح في العقاب، هذا ما نحتاج شغلنا مع قبح العقاب بلا بيان. هذه القاعدة قبح العقاب، ما هو موضوعها؟ اللا بيان، يعني اللا قطع بالحكم، يعني الحكم غير المقطوع يقبح العقاب عليه. ما هو المقصود من الحكم غير المقطوع؟ يقول قدس سره، المقصود به ذلك الحكم الذي لا يهتم المولى به، ليس له في نفس المولى اهتماما شديدا، ليس له ذلك، ليس له أي اهتمام به، يعني يرضى بتضييعه حتى مع ثبوته. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. وأما الحكم غير المقطوع الذي بلغت أهميته عند المولى إلى درجة يقول لو ثبت الحكم فإنني لا أرضى، لو كان الحكم ثابتا في اللوح المحفوظ فإنني لا أرضى لك بتضييعه وتفويته، هذا بلغ الاهتمام به مع أنه غير مقطوع، إلى درجة المولى لا يرضى من المكلف أن يضيعه ويتخلف عنه لو كان ثابتا في الواقع، فإن هذه القاعدة لا تشمل. هذه القاعدة لها حكم عقلي وهو قبح العقاب، ولها موضوع، موضوعها الحكم غير المقطوع، الحكم الشرعي غير المقطوع. الحكم الشرعي غير المقطوع مو مطلقا، وإنما الحكم الشرعي غير المقطوع الذي لا يهتم به المولى اهتماما شديدا، يعني المولى يرضى بتضييعه وتفويته حتى لو كان ثابتا، حتى بناء على هذا الاهتمام يرضى بتضييعه. وعليه الحكم غير المقطوع الذي يهتم به المولى ويقول هذا الحكم لو كان ثابتا في الواقع فإنني لا أقبل منك أن تضيعه أبدا. صحيح أنت مقاطع بي، لكن مجرد أنك محتملا له لو كان ثابتا في الواقع واللوح المحفوظ في يوم القيامة أعاقبك إذا ترك، فإن مثل هذا الحكم خارج عن هذه الدائرة. خروج هذا الحكم عن هذه الدائرة هل هو خروج تخصصي لو تخصيصي؟ جواب خروج تخصصي. يعني من البداية القاعدة تختص بالحكم الذي لا يهتم به المولى. أما الحكم الذي يهتم به المولى ولا يرضى من المكلف أن يضيعه على فرض ثبوته في الواقع، فإن هذه القاعدة غير هذا الثبوت. حينئذ أي خطاب ظاهري جاءنا، أي دليل من الأدلة يعطي الحجية للأمانة أو يجعل أصلا عمليا، فإن هذا الحكم الظاهري يبرز لنا اهتمام المولى بذلك الحكم غير المقطوع. يقول هذا الحكم غير المقطوع وإن لم يكن مقطوعا، لكن لا أرضى منكم بتضييعه حتى مع كونه غير مقطوع. ولو أنني ولو كان ثابتا في الواقع وإنت خالفت فإنني أعاقب. إذن الدليل على الحكم الظاهري يثبت لنا اهتمام المولى بهذا الحكم غير المقطوع. بمجرد أن يهتم يثبت لنا اهتمام المولى بهذا الحكم غير المقطوع، سوف يخرج هذا الحكم عن هذه الدائرة، عن دائرة قبح العقاب. هذا هو الجواب الثاني، أطبق هذا المقدار. إذن يمكن أو لا يمكن؟ الجواب يمكن، ولا ضير ولا محذورة في ذلك. قال قدس سره
هذا التقسيم للتقسيم إلى الطريق والموضوع، هذا فقط إلى الأحكام أو حتى يشمل الموضوعات؟
لا، حتى الموضوعات، حتى الموضوعات.
نعم
حتى للموضوعات. طبعا في القطع شوف من ناحية الخمر حرام، عندي قطع طريقي للموضوع وعندي قطع طريقي للحكم، الحكم الشرعي. قال قدس سره وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوع. هذا هو المبدأ الرابع من المبادئ العامة للأدلة المحرزة. إذا كان الدليل قطعيا، يعني يورث القطع مثل التواتر، فلا شك في وفائه بدور القطع الطريقي والموضوع، مع أن دور القطع الطريقي ما هو؟ الحجية، التنجيز والتعذير. دور القطع الموضوعي ما هو؟ توليد الحكم، إيصال الحكم إلى مرحلة الفعلية. إذا كان الدليل قطعي، قطعا يقوم مقام القطع، يفي بدور القطع الطريقي، هو بعد قطع، هذا قطع، لأنه يحقق القطع حقيقة، هذا مو قيام مقامه، بل هو عين القطع. وأما إذا لم يكن الدليل قطعيا، هذا محل كلامنا، ظني الدليل المحرز يعني هذا كلامنا، وكان حجة بحكم الشارع، فهناك بحثان. الأول بحث نظري في تصويري، نظري يعني لا ثمرة له، لكن بحث يعني باعتبار أن الجميع يلتزمون بأن إذا قام الدليل على حجة أمارة يعني تقوم مقام القطع الطريقي، الكل يلتزمون. بحث النظري في تصوير قيامه يعني القطع، قيامه يعني الدليل المحرز للظني مقام القطع الطريقي مع الاتفاق عمليا، بحث النظري في تصوير ذلك مع الاتفاق بين العلماء عمليا على قيامه يعني الدليل مقامه مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية. والثاني بحث واقعي، هذا مو بحث نظري، هذا بحث عملي يترتب عليه ثمرة لوجود الخلاف، وقد نختار عدم القيام أو نفصل في أن الدليل حجية الأمارة، هل يستفاد منه قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي أو لا. أما البحث الأول فقد يستشكل تارة، هذا الإشكال الأول وهو النقطة الأولى، في إمكان قيام غير القطع مقام القطع، يستشكل في إمكان قيامه في مقام القطع في المنجزية، هذا متعلق بالمقام، مقام القطع في أي مقام في المنجزية والمعذرية، بدعوى أنه أن هذا القيام قيام غير القطع
قيام الأمارة على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا نفس الإشكال المتقدم، الإشكال الثالث من إشكالات اجتماع الحكم الظاهري والواقعي، لكن هناك كنا نتحدث عن الحكم الظاهري عموما، أمارة وأصل، هنا بس الأمارات. ويستشكل أخرى، الإشكال الثاني، في كيفية صياغة ذلك تشريعا. بعد أن ثبت إمكان ذلك في الجواب عن الإشكال الأول، نبحث هذا البحث الثاني، ما هو الحكم الذي يحقق ذلك؟ أما الاستشكال الأول فجوابه أولا أننا ننكر، هل يمكن أو لا يمكن؟ يقال لا يمكن، جوابه ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا، نؤمن بمسلك حق الطاعة أن الاحتمال منجز، حينئذ الأمارة الحجة تكفي للتنجيز، تقوم مقام القطع الطريقي. وثانيا أنه لو سلمنا بالقاعدة فهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فهي مختصة بالأحكام المشكوكة. يا أحكام، هذا ها لا جواب الإشكال الأول، مو له جوابان، الجواب الأول أولا وثانيا هذا الجواب الثاني عن الإشكال الأول. لو سلمنا بالقاعدة الحكم غير المقطوع يقبح العقاب عليه، هاي القاعدة مختصة بالأحكام المشكوكة غير المقطوعة، لكن أي أحكام مشكوكة؟ التي لا يعلم بأهميتها على تقدير ثبوتها، التي لا نعلم ولا نقطع بأن الشارع يهتم بها، بأهميتها عند الشارع على تقدير ثبوتها. وأما المشكوك من الأحكام الذي يعلم بأنه على تقدير ثبوته مما يهتم المولى بحفظه ولا يرضى بتضييعه، فليس مشمولا للقاعدة من أول الأمر، قاعدة مشم لخارج عنها. هذه مقدمة رقم واحد. مقدمة رقم اثنين، والخطاب الظاهري، الحكم الظاهري أي خطاب كان، أي خطاب يشير إلى أنه هذا مو بس بالأمارات يجي، حتى بالأصول العملية هذا جوابنا يجي، لكن بحثنا هنا أمارات ولو يجي هناك أيضا. والخطاب الظاهري يبرز اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية، احنا ثبوتا قلنا نحتاج أن نعرف أن المولى يهتم على تقدير الثبوت، هذا الريدة، ولا يرضى بالتضيع على تقدير الثبوت، هذا نحتاجه. الخطابات الظاهرية، الأحكام الظاهرية تبرز لنا إثباتا هذا الاهتمام الثبوتي. الخطاب الظاهري يبرز اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية في مورده، في مورد هذا الخطاب الظاهري، على تقدير ثبوتها، على تقدير ثبوت تلك التكاليف الواقعية، وبذلك هاي المقدمة الثانية، وبذلك يخرجها الخطاب الظاهري، يخرج تلك التكاليف الواقعية عن دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. والحمد لله رب العالمين.